أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا المبحث وهذه الخاصية للحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري بناء على التخطئة وبناء على الطريقية، هذا الحكم الظاهري لازمه عدم الإجزاء إذا أخطأ الواقع، والمفروض أنه ليس بديل عن الواقع وليس له تكون واقعي يسد مسد الواقع. لازم الطريقية، مسلك الطريقية ومسلك التخطئة عدم الإجزاء كما ذكر، إلا أنه في الصورة الأولى من الصور الثلاث المتقدمة، وهي تبدل الحكم الظاهري إلى ظاهري كما مر، أن المشهور بنوا على ماذا؟ المشهور بنوا على الإجزاء في تبدل الحكم الظاهر للظاهر، وارتكز أو بني كلامهم خلافا للمتأخري هذا العصر على عدة نقاط. النقطة الأولى مرت بنا أن الحكم الظاهري وإن لم يكن جعلا واقع، يعني وإن لم يكن المجعول واقعي، ولكن هذا الجعل جعل في الشريعة ولو من سنخ آخر، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه بعد مضي مدة هذا المجعول وهذا الجعل لا يكون ذلك المجعول في ظرفه غير واجد للشرائط، لازلنا نقول أنه واجد للشرائط وإن أخطأ الواقع. النقطة الثالثة بعد في هذا المطلب هي أن هذا الحكم الظاهري صحيح أمد منتهى وجاء أمد لحكم ظاهري آخر، لكن ليس كالحكم التخيلي كما مر أنه لا حكايته المحكي لا واقع له، لا أنه نفسه ليس له واقع، بل له واقع في تقرر يعني بحسب الحكم الظاهري. النقطة الرابعة بعد ذكرناها، المهم النقطة الخامسة اليوم اللي نريد نضيفها، هذه الخامسة والسادسة، خامسة والسادسة الجديدة التي نريد نضيفها عن النقاط الأربعة التي مرت أمس، ومر هذه النقاط الأربعة التي مرت أمس على حال من خصائص حقيقة الحكم الظاهري يجب أن لا نغفل عنها. النقطة الخامسة مهمة شوي نركز عليها، النقطة الخامسة هي أن هذا الحكم الظاهري الذي الآن أصبح فعليا في حق المجتهد أو المقلد، مفهوم أن الصورة الأولى ماذا؟ تبدل الحكم الظاهري إلى ظاهري، ما نحن في هذا. هذا الحكم الظاهري الذي تبدل وأصبح الآن هو فعلي، الحكم الثاني، كما هو واجب للشرائط في ظرفه، هذا الحكم الظاهري الحكم الأول واجب للشرائط في ظرفه من دون أي يعني بعبارة أخرى عنوان دي النقطة مساواة الحكم الحكمين الظاهريين في تمام الجهات مع بعضهم البعض. الآن هذه نقطة مهمة جدا. شلون متساويين يعني؟ الحكم الظاهري الثاني من جهة أنه واجب للشرائط في ظرفة، الحكم الأول الظاهري أيضا في ظرفة واجب للشرائط، ومر بنا أنه حتى بعد مضي المدة نشير إلى أنه واجب للشرائط. هذه من جهة الواجبية للشرائط. دي الزاوية الأولى، يعني هذه النقطة الخامسة الآن الزاوية الأولى، واجبية كل منهما للشرائط. إذا أردنا أن نقول الحكم الأول في الظرف الثاني غير واجب للشرائط، الحكم الثاني أيضا في الظرف الأول غير واجب للشرائط. يعني كل من الحكمين في ظرفه في غير ظرفه غير واجب للشرائط، ليس فقط الحكم الأول، كل من الحكمين في ظرفه غير واجب للشرائط. إذن هي تساوي من نقطة ثانية، عفوا من زاوية ثانية. زاوية ثالثة، احنا عنوان النقطة الخامسة شنو؟ تساوي الحكمين من زوايا عديدة. ما وليكن حتى هذه الإمارة ما دامت غير واصلة ليست فعلية في الظرف الأول. الآن في ظرفها نعم، أما في ذاك الظرف الأول لو استند إليها لا. متخيل هو هذا اللي ذكرنا الخطأ، يعني الخطأ واللبس اللي صار عند الأعلام، خلط بين الصورة الأولى والثالثة أو بعضهم بين الصورة الأولى والثانية. الآن سنبين شلون يعني الخلط اللي صار عند المتأخرين على العاصم، خلط بين إما الصورة الأولى والثالثة يجعلون حكم الظاهر السابق كنتخيل سراب بقيع، وهذا خطأ. الحكم الأول له تقرر مباحث الإنشاء وكذا، نقاط عناوين النقاط الأربع ذكرنا أمس، عناوين فريدة مجزيات فريدة في حقيقة حكم الظاهري. متأخر العصر ما ذكروها، والحال المشهور ركز عليها وجدا مهمة ولها آثار. الآن هذه النقطة الخامسة لها آثار. يعني في اوانه لو في غير اوانه، في اوانه ليس له حكم الاول، في ظرفه ليس له حكم معارض، كما ان الحكم الثاني في اوانه ليس له معارض. فرض المساله هذه
ثاني نقطه، كان الاول في ظرف، في ظرفه كان خاص فضلا عن الظرف الثاني.
يعني يقول انا واجد الشرائط في ظرفه. هاي هني هالنقطة ده. الآن شوي نيجي لبيت القصيد. فالنقطة الخامسة إذن عنوانها ماذا؟ النقطة الخامسة عنوانها تساوي الحكمين الأول والثاني كلهم في ظرفه. هي جدا مهمة، تساوي الحكمين الظاهريين لزوايا مختلفة كلهم في ظرفه. فإذا كما أن الحكم الأول في ظرف الثاني ليس بحجة، يعني ليس واجب للشرائط، الحكم الأول في الثاني في ظرف الأول أيضا غير واجب للشرائط. جيد، دققوا شيء جيد. مهم، في زاوية ثالثة متساويين فيها الحكمين، وهي أننا نقول كلا الحكمين في الشريعة مدون مجعول، يعني من حيث الجعل مو المجعول، من حيث الجعل هم متقارنين، متقارنين وبينهما معية، من حيث الجعل ها للمجعول، من حيث الجعل نقول كل منهما نعم هذا جعل شرعي، يشملهما الجعل الشرعي الكلي العام. صحيح، يعني في الكل هم مجتمعين في الجعل، لا في التطبيق والانحلال الفردي. هذه الزاوية ثالثة. زاوية رابعة مهمة دي، هي زوايا الآن في النقطة الخامسة وللأسف ما ركز عليها متأخري العصر، وأنهم كانوا في صدد نبر ونبش حقيقة الحكم الظاهري. زاوية رابعة في الحكم الحكمين تساوي الحكمين، أن الحكم الظاهري الثاني كالحكم الظاهر الأول محتمل للخطأ وللإصابة. الفرض أنه مو يقين، الفرض أنه لم يقم يقين لدينا ولم يقم كالصورة الثانية، والفرض أنه لم يتبين لنا خلل في الحكم الظاهر الأول كما في الصورة الثالثة للتخيلي. هذه فرض الصورة الأولى، فقط وفقط تبدل الحكم الظاهري من حكم ظاهري واجب الشراء في ظرف إلى حكم ظاهري ثاني هو واجب الشرائط في الظرف الثاني في المدة الثانية في المرحلة الثانية، كما أن الحكم التعبدي الآن ليس علم واقعي محتمل أن يخطئ، يعني من حيث الوجدان العقلي، كما أن الأول محتمل الإصابة اتفاقا العقل يحتمل يقول مع أن هذا علم تعبدي كذا فلان، ولكن يجوز يكون الحكم الثاني هو الخاطئ والحكم الأول هو الصائب، يعني محتمل. أين هذا من جهة الوجدان أنه متساويين في هذا الجانب، خطأ والإصابة كلهم متساويين. دعوة الميزنائي بأن ها هنا عندنا علم تعبدي، نقول أيضا لدينا علم تعبدي في ظرفة الآن نحكم بأنه حجة إلا هو العلم بالحكم الأول. العلم في ظرفه بالحكم الأول، علم التعبدي في ظرفه بالحكم الأول أيضا يقول لنا أنه عندنا، يعني عندما يقوم العلم في الحكم الأول لا يقول في ظرف الواقع هكذا، يقول ما قبل ما يأتي الخاتم لما سبق والفاتح للمستقبل والمهيمن على ذلك كله، عام الحكم الأول عند هيمنة، يقول حتى لو يأتيك بعدين ظرف مدد أخرى الواقع ترى هكذا كشفته لك. كما أن الحكم الثاني عند الزعم وزعامة أنه أنا الواقع وأنا أكشف على الواقع، الحكم الأول أيضا عنده، والفرض أن الحكم الأول واجد للشرائط في ظرفه، هذا أيضا واجد للشرائط في ظرفه. أصلا من جهة التساوي في الجعل في المجعول في الشرائط في درجة الاحتمال العقلية للإصابة والخطأ كليهما سيان. كم من مورد يحتمل أن الإمارة خاطئة والأصل هو المطابق الواقع؟ نعم أقول ما يكون اختلاف القوة بينهما، لكن احتمال الإصابة حتى في الأصل وهذا موجودة وجدانا في العقل. كم من مورد الأصل عمل يكون مصيب لإمارة تصير خاطئة؟ هذا مو شيء ممتن، وإن كان في أكشف أكثر كاشفية قوة لكن بنحو ضئيل، في الاحتمال الضعيف مو القوي، هو في الاحتمال القوي مع الإمارة، في الاحتمال الضئيل مو العكسكم، طبعا العكس موجود. إذن يعني في الحقيقة الحكم الظاهري الثاني في دعوى المشهور، لا دعوى المعاصرين، في دعوى المشهور بين الحكمين الظاهريين الأول والثاني تمام التساوي في زوايا عديدة، واجدية الشرائع كاشفية أوسع ما شئت فعبر، ما بينه أي فرق. هذا يقول أنا رجل، ذاك يقول أنا رجل نفس الشيء نفس المطلب. والمفروض الآن دققوا النقاط السابقة التي مرت علينا، نحن الآن في النقطة الخامسة وفيها زوايا. النقاط التي مرت بنا أمس إنك بعد مضي الحكم الأول لا تستطيع أن تقول ذاك ليس بمجعول، ليس له جعل، حكاية المحكي خطأ، أصل جعل الحكاية مو خطأ، خطأ بحسب هذا الثاني طبعا، إيه بحسب الثاني. الأول هم يقول الحكاية الثاني خطأ بحسب الأول، والمفروض الأول أيضا جعل مجعول. الأول أيضا يقول الثاني خطأ. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم. نعم، هذا يسمونه تعارض، مو في الزمن الواحد، تعارض في مجموع الزمنين. في يسمونه في تنجيز علم الإجمال إشارة تعارض بالحرب الشبه المحصور، الشبه العلم الإجمالي منجز في أطراف التدريجية زمانا يسمونه. إذن لاحظوا بأن إذا الحكم الأول والظاهري الذي تبدل إلى حكم ظاهري ثاني، أو إمارة أولى تبدلت إلى إمارة ثانية، إمارة أو أصل عملي لا يفرق، أصل لإمارة، إمارة لأصل، أي مرة يتبين أنه الحكم الثاني غير ممتاز بميزة تميزه عن الحكم الأول، نفس الامتيازات إلا فقط التعاقب الزمني لا غير. نعم لو اجتمع في زمان لربما الثاني مقدم على الأول بالحكومة بالورود ما شئت الرعب صحيح، لكن من حيث عموم الجعل الشرعي لا، هم كليهما واجب للشرائط والمجرات. حينئذ هني يجي الكلام، حينئذ هذه الدعوة اللي زلنا إن عندنا علم بكشف الخلاف وما شابه ذلك يجاب يعني كلام الميزان إنه لديك علم بكشف بالخلاف وبالخطأ، علم تعبدي بجعل شرعي ظاهري في الظرف الثاني، وما ميزته على الجعل في الشرع في الظرف الأول؟ ما ميزته؟ نطاق هذا الجعل الثاني للحكم الثاني انه يقول ان الاول لا ليس مجزي، الاول ايضا عنده نطاق يقول الثاني ليس مجزي، ولكن سنبين انه هذا النطاق ليس له. الان النقطه السادسه، لدحض دعوى المعاصرين ان الحكم الثاني يزحف بدولته الى الحدود الجغرافيه للحكم الاول، هذه دعواهم غير صحيحة. بس يبقى لي دقة، دي النقطة السادسة دقيقة. إذا عنوان النقطة الخامسة تساوي الحكمين في الزوايا المختلفة. بس بقية النقاط أنا أسماءها عنوانتها بأسماء وما عنوانتها اللي مرت أمس. أمس وقبل أمس. المهم. أي. المهم الآن تساوي الحكمين الظاهريين في زوايا عديدة، هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة مهمة حساسة بعد، هذا احنا نمشي اليوم الآن بالمليمتر صناعيا قوالب وكذا، طبعا هاي كلام المشهور يزدي وصاحب الجوار. النقطة السادسة مليمتر بعد بالإنش بالإبرة بالقيراط، دقيقة جدا، عنوانها أذكرها، بس العناوين الأربع المفروض هم عنوانها، لأن هذه كلها في الحقيقة النقاط الست تكون بمثابة أركان لحقيقة الحكم الظاهري لم يركز عليها المعاصرين بينما ركز عليها المشهور، ومؤثرة ومهمة جدا. النقطة السادسة بعد أيضا مهمة التزم بها المعاصرين في موارد عديدة بس هنا غفلوها. النقطة السادسة ما هي؟ النقطة السادسة عنوانها محدودية المجعول بتبع محدودية وضيق الجعل، هذه عنوانها عكس ما يدعي المعاصري. كيف بيان هذا المطلب؟ بيان هذا المطلب دعوني أمثل أول شيء بمثال كي يصير البحث في المقام واضح. في بحث البيع الفضولي، بيع فضولي، زواج فضولي، إجارة فضولية، هبة فضولية، عقد الفضولي عموما. في بحث العقد الفضولي، سنضرب مثال بيع الفضولي، ربما أحد أنضج المباني في حقيقة الإجازة المتأخرة لبيع الفضولي أو نكاح الفضولي أو العقود الفضولية لإجازة متأخرة، أن الإجازة المتأخرة كاشفة، مو كاشفة، تصحح، يعبرون عنها كشف الانقلاب، انقلاب اللغة العربية مو اللغة الفرنسية، يعني ثورة، اللغة العربية عكس انقلب، يعني رأسا على عقب، الانقلاب باللغة العربية يعني انعكس رأسا على عقب. زين، هذه يسمونها الإجازة بالانقلاب، كشف بالانقلاب، يعني محشي المكاسب يسمونها كشف بالانقلاب، يقربون على قولة اللغة الفارسية، كشف بالانقلاب يعني رأس على عقب، أو يعبرون عنها كما يعبر الميرزا علي الإيرواني في حاشية رحمة الله عليه، كشف البرزخي، تقريبا متقاربين هذا، لأن في حقيقة تصحيح العقد الفضولي الأعلام عندهم سبعة مباني دقيقة في محلها. من أنضج هذه المباني اللي أكثرهم التزموها الآن المتأخرين، الكشف البرزخي، أو يعبرون عنه نظرية الكشف بالانقلاب. شنو هذا الكشف البرزخي؟ كشف بالانقلاب، خلينا نوضحها على أساس توضح لنا دي النقطة السادسة في المقام. الكشف البرزخي أو الكشف الانقلاب، تعريف ما تعني أن البيع قبل أن يجاز، أو العقد النكاح قبل أن يجاز، أو أي عقد من العقود الفضولية قبل أن يجاز، كل شيء على وضع السابق قبل العقد، كل شيء على وضعه السابق قبل العقد، يعني المبيع ملك البايع والثمن ملك المشتري. قبل العقد، حين العقد، بعد العقد، إلى زمن الإجازة، إلى زمن الإجازة كل شيء باقي على حاله كما هو قبل العقد، حتى من فترة العقد إلى فترة الإجازة المبيع ملك من؟ ملك من؟ ملك البايع، المبيع ما لم يحصل نفوذ للبيع، المبيع ملك البايع والثمن ملك المشتري، فترة ما بين العقد والإجازة، الآن الإجازة ما حصلت. جيد، إذا صدرت الإجازة، وقعت الإجازة، ماذا يحصل على الكشف البرزخي أو بالانقلاب؟ على الكشف البرزخي والانقلاب يقول بعد صدور الإجازة يصحح العقد من حين وقوعه، فالمبيع منذ العقد يكون ملك المشتري بعد الإجازة، والثمن ملك البايع بعد الإجازة، لكن من حين العقد. هذه الفترة، شوفوا، فترة ما بين العقد والإجازة، فترة ما بعد الإجازة مو محل خلاف، ما قبل العقد مو محل خلاف، معركة الآراء وين؟ في بحث العقد الفضولي. هذه فترة ما بين العقد وماذا؟ والإجازة. هذه فترة ما بين العقد والإجازة، هل تعتبر صحيحة، لا صحيحة، أو صورة مقلوبة تجمع الضدين؟ الكشف الانقلاب البرزخي يقول صورة تنقلب وتجمع الضدين، يعني نفس الفترة المبيع ملك البايع والثمن ملك المشتري ولم يتغير شيء، نفس الفترة متنازع عليها، لكن قبل الإجازة. بعد الإجازة نفس ذي الفترة نفس ذي البقعة التي هي حدود جغرافية جرت عليها الدماء والحروب بين الدولتين، نفس ذي الفترة المبيع يعتبر ملك المشتري، يعني نفوذ البيع بعد الإجازة، والثمن يعتبر ملك البايع. زين شلون في فترة واحدة يرد اعتبارين لمعتبرين متضادين؟ القائل بالانقلاب او بالبرزخ هو هذا هكذا يقول، يقول لدينا جعلين، جعل بفساد العقد او مو فساد العقد، عدم مضي العقد، يعني بهالمعنى، واعتبار عدم مضي العقد قبل الاجازة. بعد الاجازة ينقلب المعتبر. طبعا هذه بالتدقيق لازم نبسط فيه شوي بعد اكثر حتى يصير واضح. دققوا هنا، زين يعترض عليهم ان هذا تناقض تعارض، يقول ليس تناقض تعارض. لماذا؟ يقولون لان الجعلين والاعتبارين لم يقترنا في زمن واحد، وان اقترن المجعولين في زمن واحد. هي عبارة صناعية تحفة يجي من عيدها. يقولون ماذا؟ يقولون أن الجعلين والاعتبارين لم يقترنا في زمن واحد، وإن اقترن المجعول لين في زمن واحد وموضوع واحد. هذه العبارة ماذا تعني؟ يقولون أن زمان الجعل ليس من الضروري أن يتحد مع زمان المجعول، يقولون بأن ظرف الجعل ليس من الضروري أن يتفق مع ظرف المجعول. على تفكيك في الزمان بين الجعل والمجعول. لتوضيح هذا بعد أكثر، هذا طبعا نفس المبحث هو في نفسه مهم، بغض النظر عن المقام، بغض النظر عن عقد الفضولي، بغض النظر عن بحث الإجزاء لعبد الحكم الظاهري، هو في نفسه مهم، ثمراته حدن، يعني نفسه من أصول القانون. هذه هاي المباحث هالكم يوم إحنا اللي قاعدين نخوض فيها كلها يا أخوان من أصول القانون، ما ترجع لبحث الحجية ولا ترجع لبحث الدلالة التصورية، لا، يعني ما ترجع لبحث دلية الدليل، هذا كلها ذا البحث في الحقيقة يرجع إلى بحث أصول القانون. نرجع، شنو معنى التفكيك بين الجعل والمجهول؟ يقولون الجعل وملابساته والظرف الزمني يختلف عن المجعول. شنو المجعول وشنو الجعل؟ يقولون نمثل الجعل بمنزلة مرآة وناظور، والمجعول منظور. كيف الآن أنت علم، هذا ما يسمونه في البحث العقلي أو الفلسفي التفرقة بين زمان العلم وزمان المعلوم، يصير تفرقة ولا لا؟ اي طبعا. مثلا انت علمك الان ومعلومك متى؟ اما ماضي او مستقبل، معلومك مستقبلي، علمك لكن الان مو مستقبلي، علمك الان معلومك ماضوي، بس علمك ليس ماضوي الان، جعل مجعول من هذا القبيل. شوي بعد ندقق على أننا نريد نصل إلى نفس النقطة السادسة التي نحن فيها، ولا ما نريد توسعنا في هذا البحث. نفس هذا البحث قاعدة من قواعد أصول القانون جدا مهمة، التفكيك بين آثار الجعل والمجهول، شبيه التفكيك بين العلم والمعلوم. الآن لاحظوا، عندما نفترض علم حادث بمعلوم أزلي، يصير وما يصير العلم حادث، المعلوم ماله شنو؟ أزلي. والعكس هم يصير، علم أزلي بمعلوم حادث. علم الله أزلي أليس، لكن معلومات اللي المخلوقات شنو هي؟ حادثة. علم أزلي وهو علم الله، ومعلوماته ماذا؟ المعلومات حادثة. يمكن العكس، علم المخلوقات بالباري علمها حادث، لكن معلومها ماذا؟ أزلي وسرمدي أبدي. إذا نشوفوا فرق بين العلم، أحكام العلم تختلف عن أحكام المعلومة، كما أن أحكام الجهل تختلف عن أحكام المجهول. جيد، هنا نقطة بالقصيد نوصل لها، وهي ماذا؟ نقطة وهي بالقصيد نوصل لها، أن دققوا، كون مثلا المخلوق معلومه أزلي، هل يعني أن علمه أزلي سرمدي عن المخلوق؟ علمه قديم وعلمه باقي؟ لا، قد يكون علمه محدود، معلومه غير محدود. علم المخلوق بخالقه، علم المخلوق محدود ضيق، معلومه شنو؟ معلومه غير محدود. هذا متصور، فلا يقال علم المخلوق شمولي. علم المخلوق شمولي بلحاظ العلم، لو بلحاظ المعلوم شمولي، بلحاظ المعلوم إذا كان، أما نفس العلم مو شمولي. علم الخالق شمولي، أليس علم الخالق بعد شمولي، لكن معلومه مو ضروري يكون شمولي. علم الخالق شمولي، معلومه ليس شمولي، معلومه مخلوق من المخلوقات محدود. إذا اتضح التفكيك بين الجعل المجهول علم ومعلوم، نأتي هنا المؤاخذة على المعاصرين. أنتم تقولون أن اعتبار وجعل الحكم الثاني شمولي، تقصدون من الشمولي ماذا؟ شمولية المجعول أو شمولية الجعل؟ حتما تقصدون شمولية المجعول لا الجعل، طبعا لأن الجعل ليس شمولي، الجعل الثاني الحكم الثاني ليس شمولي، ضيق. إذا كان ضيق كيف تتمسكون به للظرف الأول؟ المدار هنا في الإجزاء على الجعل وعلى المجعول، على الجعل للمجعول، والجعل ليس له شمولية. هاي النقطة، الجعل ليس له شمولية، المجعول له شمولية، الجعل الثاني حدود مملكة الظرف الثاني، أما الظرف الأول هو حدود مملكة الجعل الأول. وليكن المجعول شمولي، لكن الجعل ليس شمولي. إذا كان الجعل ليس شمولي، حجية لهذا المجعول ليس شمولية، كيف تنفذها تجعلها منجزة للظرف الأول؟ هنا دقة صاحب الجواهر والسيد يزدي، أن التنجيز ليس لعموم، يعني الجعل ليس لعموم، ليس لشمولية، المنجز لعموم ما يخالف، لكن التنجيز ليس له عمومية، تنجيز ليس له عمومية. إذا كان تنجيز ليس له عمومية، منين تدعون أنه هذا يدل يثبت لي أنه حين يدل ما فعلته ليس مجزئ؟ بالعكس، المنجزية في الظرف الأول مختصة بالجعل الأول، والمنجزية في الثاني بحدود الظرف الثاني مو بحدود الظرف الأول. هذه النقطة السادسة نفيسة جدا وتفيد في مبحث القضاء إلى ما شاء الله. قضاء القضاة مع بعض من بعض وبعد بعض من بعض، حتى أحكام الولايات الوزارات حتى القانون الوضعي يتفيد. فقيه له لا النيابة، يعني الولاية النيابية عن المعصوم مو لا يعود إلى صالة النيابة، بس جعل ولاية محدود وإن كان مجعول افترض مطلق، بس جعل محدود مو مثل المعصوم. المعصوم جعل مجهولا تطلق في شمولية، كما نائب المعصوم والفقيه. ومن هالقبيل بحوث كثيرة في الأحكام الولائية السياسية وفي الأحكام القضائية وفي 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 فرق. وهذا حتى بالبحوث العقلية والمعارف تأثر، فرق بين أحكام الجعل وأحكام المجهول، أو أحكام العلم وأحكام المعلوم. هذا تمام استدلال المشهور، ونعم الاستدلال متين، ومن ثم نبني على ما بنى عليه المشهور من الإجزاء. وصلى الله على محمد وعلى آله.